الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الخشوع. قلنا منزلة الخشوع لا تعني منزلة الخشوع في الصلاة، لا، بل الخشوع في الحياة، الخشوع في الدين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ولم يقل ألم يأني للذين آمنوا أن يخشعوا في الصلاة. وقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله نزل أو نزلت قبل أن تفرض الصلوات الخمس، هذه السورة مكية، ونزلت بعد قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ألا وهي سورة الحديد. فلذلك المقصود الخشوع في الحياة. قال الإمام الهروي رحمه الله، قال: وهو أي الخشوع على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. وقد سبق الكلام في درس سابق عن قول الإمام الهروي التذلل للأمر، وأن المقصود بالتذلل للأمر أن نتلقى الأمر بالقبول والانقياد والامتثال، وأن يتواطأ الظاهر مع الباطن مع إظهار الضعف والافتقار للهداية قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل، وقبول الطاعة أو قبول الأمر بعد الفعل. فإذا مع إظهار الافتقار والضعف إلى الهداية قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل، والقبول بعد الفعل، هذا الذي يراد منه في التذلل للأمر. إذا أنت موقفك مع أوامر الله قبل أن تفعلها، قبل أن تفعلها أنت مفتقر للهداية، وأنت تفعلها يا رب أعني، بعد فعلها يا رب تقبل مني. قبل فعلها مفتقر إلى الهداية، حال فعلها يا رب أعني، بعد فعلها يا رب تقبل مني. فقال هذا هو التذلل للأمر، التذلل للأمر، هذا المقصود بالتذلل للأمر، وقد سبق الكلام مفصلا في درس سابق. قال: وأما الاستسلام للحكم فيجوز أن يريد به الحكم الشرعي الديني، يعني الاستسلام للحكم الشرعي الديني، فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به الاستسلام للحكم القدري، وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. قال: والحق، يقول ابن القيم، أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين، وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه. الأمر الثاني في الدرجة الأولى، قال الاستسلام للحكم. يقول: أي حكم هذا؟ هل الحكم الديني الشرعي أو الحكم القدري كوني؟ قال لك: الحكم الديني الشرعي معناه ألا تعارضه برأي أو شهوة، وهو تأكيد لما سبق من التذلل للأمر. يعني التذلل الأمر يدخل فيه الاستسلام للحكم، أي الاستسلام للحكم الشرعي ألا يعارض برأي أو شهوة. وهذه أسباب لمعارضة أمر الله أو حكم الله أو شرع الله أو دين الله. حكم رب العالمين، هذا حلال هذا حرام، لماذا يعارض الإنسان؟ يقول: رأي أو شهوة، رأي أو شهوة، هذا غير مستسلم للحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الاستسلام للحكم دون رأي أو شهوة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتحكيم رسول الله في كل الأمور، قال، مقام إسلام، وعدم وجود الحرج من ذلك مقام إيمان، والتسليم لأمر الله وأمر رسوله مقام إحسان. فيجمع المقامات الثلاث في هذا الباب: الإسلام والإيمان والإحسان. تحكيم إسلام، عدم وجود الحرج إيمان، التسليم إحسان. فقال الاستسلام للحكم أي الاستسلام للحكم الديني الشرعي، يعني قال الله حلال، قال الله حرام، قال الله هذا افعلوا، قال الله لا تفعلوا، هذا حكم ديني حكم شرعي. والنوع الآخر وهذا الحكم الديني الشرعي تابع للأول، يعني تابع للتدل الأمر. الآن النوع الثاني وهو مدار الكلام عليه الاستسلام للحكم القدري وعدم تلقيه، هذا من الخشوع، عدم تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض. يقول الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه، يعني إذا أمر الله رضينا يا رب بما قضيت وأمرت ونحن مستسلمون لأمرك، وإذا قضى فنحن راضون بقضائه، هذا المقصود. وهذا هو الخشوع أيها الإخوة، هذا هو الخشوع، أن يرضى العبد بما أمر الله وأن يرضى بما قضى الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أو الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول الرضا نوعان: أولا الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعدي محظور، من غير تعدي المحظور. قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا الرضا ما حكمه؟ الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ما حكمه؟ واجب. قال ولهذا ذم الله تعالى من تركه فقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إذا النوع الأول الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. النوع الثاني اللي هو الاستسلام للحكم القدري، قال الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، قال فهذا رضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقيل أنه واجب. يقول الشيخ الإسلام تيمية والصحيح أن الواجب الصبر وأن الرضا مستحب، كما قال الحسن البصري الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن. يعني إذا أصبت بشيء من قدر الله عز وجل الواجب عليك ما هو؟ الصبر. والرضا، الرضا مستحب لأنك ربما تصبر ولا تتسخط وقلبك من الداخل ليس راضيا تماما، أنت لا تؤاخذ على عدم الرضا بل تؤاخذ على عدم الصبر. لكن الرضا يعني ممكن واحد يقول آمنت بقضاء الله وقدر الله لكن من الداخل لم يستسلم 100%. فالرضا مستحب ولكن الصبر واجب. وفرق بين الرضا والصبر، فرق بين الرضا والصبر. لذلك الاستسلام للحكم القدري، نعم الاستسلام للحكم القدري باب اليقين الأكبر كما قال بعضهم، باب اليقين الأكبر في قدر يا إخواني ينزل بالعبد. الاستسلام لهذا القدر هذا باب اليقين الأكبر، لأنك تعلم أن الله تعالى إذا أنزل بك شيئا من قضائه أو قدره تعلم أن الله يدبر شؤون الخلق، فثمرة الرضا المحبة، والمحبة هي ثمرة المعرفة. فيقول الإمام الجوزي الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فمن عرف الله استسلم لحكمه وقضائه ورضي. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر قال فإذا عرفته رضيت بقضائه، وقد يجري ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الرضا، يعني إذا رضي بقضاء الله ربما يجد فيها حلاوة، المرارة هذه تتحول إلى حلاوة. فيقول أما العارف فتنتقل المرارة عنده إلى حلاوة، إذا ترقى المعرفة إلى درجة المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة، كما قال بعضهم عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت مني كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. من شدة محبتي لله قال يا رب أنت تحب أن يقع هذا بي، أن هذا القدر يقع بي؟ يا رب أنا أحب ذلك لأنك أحببت لي ذلك، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وهذا من الاستسلام للحكم القدري. الاستسلام للحكم القدري أيها الإخوة شأن الأنبياء والمرسلين، علمنا النبي على ذلك، علمنا مثل لما فقد ابنه إبراهيم ماذا قال؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، الرضا، نحن راضون بقضاء. إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقول نعم. قال قبضتم ثمرة فؤادي؟ قال يقولون نعم. قال ماذا قال عبدي؟ الامتحان هنا، الاختبار. قالوا حمدك واسترجع، الحمد لله إن الله وإن إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا هو الاستسلام للحكم القدري، هذه علامة الخشوع، هذه علامة الخشوع. قال في حديث أبي هريرة يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن إذا جزاء عندي جزاء، شوف عبد المؤمن هذا خاشع، إذا قبضت صفيه، قبضت ولده، قبضت زوجته، قبضت أخاه، قبضت أخا، قبضت أخا يحبه، قال من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، يعني احتسبه عند الله تعالى راض بما قدره ربنا. أصلا الصحابة استسلامهم للحكم القدري والشرعي هو الذي رفع قدرهم. صفة الصحابة ما هي؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب رضي عنهم معروفة، طب كيف رضوا عنه؟ رضي الله عنهم، قالوا الله يرضى عنك. طب كيف أنت ترضى عن الله؟ بشيئين، أن ترضى بما أمر وأن ترضى بما قدر. فالله مدحهم أنهم رضوا عن الله بما حكم من أوامره ورضوا عن الله بما قضى من قضائه. يا الله، هذه الصفة ذكرت سورة التوبة، ذكرت سورة المائدة، ذكرت سورة البينة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا بقضائه وقدره، رضوا بالحكم القدري، سلم. خشوع، هذا الخشوع. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، دعا عليهم 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، قال عصت الله ورسوله، يدعو عليهم. قال أنس فأنزل الله تعالى في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده، يعني كان قرآنا يتلى. هذا حديث الصحيحين يا إخوان، وهذا الحديث يرد على من أنكروا نسخ التلاوة، كان قرآنا يتلى ثم نسخ تلاوة، يعني الآن ابحث عن هذا في القرآن لن تجد. كان قرآنا يقول قرأناه يتلى حتى نسخ بعده، أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. الذين قتلوا هؤلاء أصحاب بئر معونة 70 من الصحابة، أخذوهم هؤلاء من القراء، قالوا يعلمون القرآن في الطريق، قبائل اجتمعوا عليهم من رعل، خطة خططوها رعل وذكوان ولحياء وعصية، قتلوا 70 قارئا من القراء، من الصحابة القراء. فمما قالوا، قالوا بلغوا عنا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فنزلت آية من القرآن تتلى، هذه كانت آية، لكن ابحث عنها الآن في المصحف لا تجد. فنسخت تلاوة، نسخت تلاوة، رضوا عن الله، قتلوا ولكن رضوا بحكم الله القدري، رضوا بحكم الله القدري. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل، التسليم يقول هنا التسليم للحكم خاشع. تجد أن الإنسان ربما يتسخط على الله إذا أصيب بحكم قدري، لا سيما إذا كان شديدا عليه،
يتسخط على ربه جل جلاله. وهنا موضع الامتحان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. ربما الإنسان عند الصدمة الأولى لا يصبر، صبر أو لم يصبر، ترى رضي أو لم يرضى، فقضاء الله واقع. يعني في ناس بيعيشوا بسعادة وناس يعيشون بشقاء، في أناس اليوم لا يجدون طعام العشاء لكنه سعيد راضي بقضاء الله، وفي ناس لا يجدون الطعام وهو شقي لأنه ما ليس راضيا، في ناس وقع عليه مصيبة اليوم في المستشفى لكن سعيد راضي بقضاء الله، وآخر غير مستسلم للحكم القدري، متسخط. قارن بين موقف عبد الله بن عباس لما أصيب ببصره في آخر عمره، ماذا قال؟ إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مأثور، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. فرح الحمد لله، أنا ابتلاني الله بهذا البلاء، حكم قدري لأن الله قدر علي، فقط بصري الحمد لله. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور. حتى بشار بن برد فقد بصره أيضا لما كبر، يقول وعيرني الأعداء والعيب فيهم، فليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. انظروا الآن كيف تلقى هذا، فرح سعيد مع أنه قد فقد بصره، قال إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. انظر لفرق بين كلام ابن عباس وبشار بن برد وإلى كلام الشاعر صالح ابن عبد القدوس لما عمي، صالح بن عبد القدوس عمي فقد بصره، هذا حكم قدري أيضا، هذا حكم قدره الله قضاء الآن. فماذا قال؟ قال على الدنيا السلام، فما لشيخ ضرير العين في الدنيا نصيب، على الدنيا السلام فما لشيخ ضرير العين في الدنيا نصيب، يموت المرء وهو يعد حيا ويخلف ظنه الأمل الكذوب، يمنين طبيب شفاء عيني فإن البعض من بعض قريب. يقول أنا إذا ذهب بصري سيذهب سمعي وسأموت بعد ذلك. انظر كيف تلقى هذا فقد العين. القدر يا أخواني، الحكم القدري سيقع عليك لا شك، رضيت أو لم ترضى، كما قال علي بن أبي طالب إنك إذا رضيت بما قضى الله عليك، يعني الحكم القدري، قال رضي الله عنك وغفر ذنبك، وإنك إن لم وجرى عليك عن القدر، وإن لم ترضى بما قدره الله عليك جرى عليك وحبط عملك. يعني لا تريد أن ترضى سيجرى عليك، بتروح الآن على الناس بقول في الشغل، طب احمد الله، والله واحد بقول يا أخي الوضع كذا، بقول احمد الله يا رجل، بقول عليش احمد الله، بقول لك في الشغل بقول احمد الله، عليش احمد الله، يعني أنت ما بدك الآن تحمد الله، بلاش القدر سينزل بك، بتكاش ترضى؟ يعني لما ما رضيت جاء العمل والشغل، ولما رضي ارضى يا أخي تأخذ أجر الراضين، استسلم لحكم الله تكون خاشعا، حكم الله الذي قدره الله عليك تكون خاشعا مؤمنا، لم ترضى كما تريد سيقع عليك شئت أم أبيت. فلماذا لا تلاقي الحكم القدري بالاستسلام؟ هذا كلام الآن يا إخواني من الناحية الذي نتكلم فيها النظرية الآن في هذا الباب سهلة، لكن فعلا لو جئت الواقع العملي، واحد نزل عليه حكم قدري وساءه من داخله، يعني تأذى به، ماذا سيقول وماذا سيتكلم؟ أيها الإخوة، زرنا من أيام رجلا في المشفى، وكان أيها الإخوة في قسم الإنعاش، فلما دخلنا عليه قال يا شيخ أنا الحمد لله وكذا، لكن دائما أتساءل، قال أنا شاب فبقول لله يا رب لماذا أنا من دون الناس، سؤال بقول يا رب لماذا أنا من دون الناس؟ طب أقاربي، طب إخواني، طب زملائي في العمل، طب ليش أنا؟ طبعا هو يعني ذهبنا إليه سيقرر له عملية قطع بتر القدمين، تبتل القدمين وبغسل كلى وكذا، فهو يعني أصاب شيء من اليأس. طبعا هل يصل إنسان إليه بتفكيره؟ بصلي فبقول يا شيخ، بقول يا رب لماذا أنا دون الناس؟ الآن يتفسر لي لماذا أنت دون الناس؟ طبعا شو يعني القضاء والقدر، وشو إذا حب الله عبدا ابتلاه وكذا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط وإلى غير ذلك. لكن إذا جاء الواقع العملي، والله قال يسوع واحد إنه من المصلين كمان يعني، وحج يعني يمكن 4-5 حجة، مات أخوه يعني في وقت الصدمة وكذا، أخوه اسمه نافذ، يا حبيبي يا نافذ يرحمك يا نافذ، قام طلع قال له بقول ربي نافذ. طب هذا الآن الموقف، وين الرضا؟ وين التسليم الحكم القدر؟ قال ربي كذا، طب وين الحج والعمرة والخشوع في هذا الباب؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أليس عند القدر؟ لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي. هذه عمدة أيها الإخوة، الاستسلام للحكم القدري، أنك لا تقول إلا ما يرضي الله. فعلا تقع مصائب أحيانا شديدة عليه، مصائب تكاد تهدي الجبال أيها الإخوة من هولها، لكن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ امرأة كذلك في حادث واحد مات لها 6 أولاد، حادث كانوا راكبين في باص أو كذا، مات 6. فالمهم الشيخ تكلم معها، لا شك شديد، لكن ماذا تفعل الآن؟ الآن ما لك إلا الاستسلام للحكم القدري، 6 من الأولاد. فقال لها الشيخ أبشري، الله بحبك، ابتلاك بهذا الابتلاء وكذا. قالت الله بحبني؟ قال إن شاء الله، إذا حب الله عبد امتلاه، يعني دليل أن الله يرفع درجاتك وفقدت أولاد وكذا، إن شاء الله أن الله بحبه. قالت الله بحبني بس أنا بحبش الله، أنا بحبش الله. الاستسلام للحكم القدري، قد يكون إنسان مصلي ذاكر، بس لما تقع المصيبة يكون شيء اسمه استسلام لحكم قدري، فقر استسلام لحكم القدري، مرض استسلام لحكم القدري، مصيبة وقعت عليك استسلام للحكم القدري، تدخل أنت في مثلا مكان ظلما وترى أنه هذا قدر من الله، هو قدره، بئس الكسب لهؤلاء اللي أدخلوك في مكان ظلما، لكنك فرح بما قدر الله وقضى، فرح بما قضى رب العالمين. كنت أقرأ في مذكرات بعض المظلومين في السجون المصرية، قال والله كان من أسعد اللحظات عندنا عندما يشد هؤلاء الوثاق علينا ويدخلون السجون، قال نتذكر بهذا إنه يا رب، قال كل ما شدوا علينا الوثاق ظلما، قال نقول يا رب هؤلاء شدوا الوثاق علينا في الدنيا، فأنت يا رب لا توثقنا يوم القيامة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا رب هؤلاء كبلونا في الدنيا بس ما تكبلنا يوم القيامة، همنا الآخرة. قال والله نحن فرحون جدا بهذا، سعيد بقضاء الله. وهذا ترى أنت ممكن تراه في ظاهره، يا حرام مسكين معذب مريض هذا فقير هذا مسجون هذا، تراه لكنه حقيقة في داخله من أسعد الناس على الأرض. يقول عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه، كان قد أصابه مرض فبقي على ظهره ملقا 30 عاما، 30 لا يقوم ولا يقعد، قد نقب له في السرير نقب من جريد كان عليه، من جريد نخل نقب له نقب في السرير لقضاء حاجته. قال فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير وأخوه العلاء، فجعل مطرف يبكي لما يراه من حال الصحابي الجليل عمران بن حصين، يعني مدة 30 سنة لا يقوم ولا يقعد يقضي حاجته مكانه، فبكى لحاله. فقال له عمران بن حصين لم تبكي؟ قال لأني أراك على هذه الحالة العظيمة. قال لا تبكي، واسمعوا أيها الإخوة إلى قمة الخشوع الآن، قمة الخشوع في الاستسلام للحكم القدري. يقول عمران بن الحصين لمطرف، يقول له: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي، أليس الله قد أحب لي ذلك؟ فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. ثم قال: يا مطرف، أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به، أكتم علي حتى أموت. أحدثك حديثا لعل الله ينفعك به، أكتم علي حتى أموت، لا تحدث هذا الحديث حتى أموت. فقال: يا مطرف، إن الملائكة تزورني وآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها، فأعلم بأن هذا البلاء ليس عقوبة، إذ هو سبب هذه النعمة. يقول في رواية صحيح مسلم: مطرف بعث إلي عمران بن الحصين في مرضه الذي توفي فيه، قال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها، إن عشت أكتم علي، وإن مت فحدث من شئت. إنه قد سلم علي، تأتي الملائكة وتسلم علي، تسلم على ذلك. يذكرون من كرامات عمران بن الحصين رضي الله عنه وارضاه أن الملائكة كانت تسلم عليه. وفي رواية قال: ما زالت الملائكة تسلم علي حتى اكتويت، فلما اكتويت تركت الملائكة التسليم علي. قال: فلما تركت الكي رجعت الملائكة تسلم علي. 30 سنة وهو مقعد لا يتحرك، عمران بن الحصين رضي الله عنه، قمة التسليم، إن أحبه إلى الله أحبه إليه. وهذا أيضا الذي حدث مع سعد بن أبي وقاص، ذكر هذا ابن القيم في مدارج السالكين أيضا كما سيأتي. لما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة، كان سعد رضي الله عنه قد كف بصره، كبر سنه وكف بصره، الناس يأتون إليه مسرعين يهرعون إليه، كل واحد يريد أن يسأله الدعاء. يا سعد، النبي قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. الناس يقولون: يا سعد ادعو لنا. فسعد رجل كبر سنه، كف بصره، فقد بصره، فيأتي الناس: ادعو لنا يا سعد. فيدعو سعد بن أبي وقاص لهم: ادعو لنا يا سعد. يدعو لهذا يدعو لهذا، كان مجاب الدعوة. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت عليه فعرفني، فقلت له وقال له، قال سعد: يا عبد الله بن السائب، أنت قارئ أهل مكة؟ قال: قلت نعم. ثم ذكر قصة وذكر في آخرها: قلت له: يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. أنت تدعو للناس، لو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم سعد رضي الله عنه فقال: يا بني، إن قضاء الله أحسن عندي من بصري، إن قضاء الله أحسن عندي من بصري. سمعت يا إخواني، هذا قمة التسليم للحكم القدري. لما هلك عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، الشخصية المجهولة هذه، إذا مرة تذكرون كلمنا سابقا شيء يسير عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز معروف، عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب العدل، صاحب الحكمة، وصاحب العبادة، الفقيه أيضا معروف. ابنه أيضا كان صاحب ديانة وصاحب تقوى، ومات وهو ابن 17 عاما، اللي هو عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، مات في حياة والده، في حياة والده عمر بن عبد العزيز، مات وهو ابن 17 عاما. فلما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وسهل ابن عبد العزيز اللي هو أخو عمر بن عبد العزيز، ومات مزاحم مولى عمر، مزاحم، قالوا عمر بن عبد العزيز شخصية دائما الفذة في الأمة، يهيئ الله لها البطانة الصالحة، يهيئ الله لها البطانة الصالحة، شخصية صالحة. أنت تظن فقط عمر يعني هو المتميز، طب ما نظر لمن حول عمر؟ قالوا: أعانه الله بابنه عبد الملك وبمولاه مزاحم. مولاه إيش يعني؟ الخادم العبد الذي كان مملوكا عنده أعانه الله به. انظر التواضع، خليفة المسلمين ويقبل نصيحة من؟ مزاحم. مزاحم تقي هذا نحسبه، كان صاحب ديانة صاحب دين، مزاحم مولاه. وكان يقول عمر بن عبد العزيز لمزاحم: يا مزاحم إذا حان وقت الصلاة قل لي الصلاة يا عمر باسمه، الصلاة يا عمر. قال: فإن تلكأت فقل الصلاة يا عمر، فإن تلكأت فقل اتق الله يا عمر قم فصلي. يقول أمير المؤمنين لمن؟ ليه؟ مزاحم مولاه الخادم. قل للخادم قل له أنا قل للصلاة صلاة ذكرني، ما تذكر قل لي اتق الله قم فصلي. فحفظ الله ديانة عمر بن عبد العزيز بسبب ابنه عبد الملك ومولاه مزاحم. مات عبد الملك ومات سهل بن عبد العزيز اللي هو أخو عمر بن عبد العزيز، ومات مزاحم مولى عمر في أيام متتابعة. فدخل عليه ربيع بن سبرة قال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة، والله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ما رأيت مثل ابنك ابنا. فعلا هو يبكى عليه، فعلا يبكى عليه مثل هذا في سيرته اللي هو عبد الملك بن عبد بن عمر بن عبد العزيز. لما تولى أبو الخلافة رجع فأراد أن يبيت القائلة أو أن ينام القائلة قيلولة يعني، فطرق ابنه عليه الباب قال: يا أبتي أتنام وحقوق المسلمين لم ترد إلى أهلها؟ قم وقت النوم، توليت الخلافة بدك تنام؟ هذا ابن يقول له، هذا ابن صالح وحقا يبكى عليه، يعني فعلا والد من الصالحين. واحد مشايخ بيقول: والله فعلا هؤلاء قرة الأعين، مش زي الأولاد زي روس البوابير يا رجل، يعني هذا لما يموت نعمة من الله على الأب يعني، مش إنه. لكن هذا عبد الملك لما مات يعني كاد عمر فؤاده أن يخرج، رجل صالح شاب صالح من الصالحين. فقال: ما رأيت مثل ابنك ابنا ولا مثل أخيك أخا ولا مثل مولاك مولا قط. مزاحم له سيرة عطرة. فطأطأ رأسه فقال لي رجل معه على الوساد: لقد هيجت عليه، ذكرته بالأحزان يا رجل، أنت دخلت هيجت رأسه. ثم رفع رأسه قال فقال: كيف قلت يا ربيع، اللي هو الربيع ابن سبرة، دخل على عمر بن عبد العزيز قال: فأعدت عليه كلاما: ما رأيت مثل ابنك ابنا ولا مثل أخيك، ما رأيت أحدا أصيب مصيبتك. قال: أعد ما قلت أولا. قال فأعدت عليه ما قلت أولا. ثم قال عمر بن عبد العزيز قال: والذي قضى عليهم الموت ما أحب أن شيئا من ذلك لم يكن، ما أحب. هذه انظر انظر التسليم الكامل، خشوع، التسليم للحكم القدري. ما أحب أن ذلك لم يكن، أن شيئا من ذلك لم يكن. هذا يا أخوة تمام التسليم للحكم القدر. يعني الإنسان مثلا الآن في وقتنا مع الضيق الاقتصادي ماذا يفعل؟ ما لك إلا أن تسلم الحكم القدر، وقع عليك هذا ماذا تفعل؟ ضاق الرزق لا ترضى، بدك تتلقى هذا القضاء بتمام الاستسلام. اجتمع مرة مالك بن دينار محمد بن واسع تذاكر العيش، قال مالك بن دينار قال: ما من شيء أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش منها، والله أحسن شيء أن يكون عند الإنسان مال يعتاش منه. وهذا طبعا مالك بن دينار من الزاهدين، لكن يقول هذا حتى لا يضطر هذا لسؤال الناس، حتى لا يريق ماء وجهه. فالمال عبد جيد لكنه سيد الرديء، المال عبد جيد لكنه سيد الرديء. فقال: ما من شيء أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش فيها. فقال محمد بن واسع يرد على مالك بن دينار: طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، أو وجد عشاء ولم يجد غداء وهو عن الله راض والله راض عنه. طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، أو وجد عشاء ولم يجد غداء قال وهو راض عن الله. هذه هي تسليم الحكم القدري، والله راض عنه. وذلك الناس أيها الإخوة في الغالب يتسخطون. فالإمام القيم ماذا قال؟ قال عدم تلقيه، يعني تلقي الحكم القدري بالتسخط والكراهة والاعتراض. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم. في اختيار سوى الله في لوم والشؤم. قال بعض السلف واختم بهذا، قال لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. لو أني أقرض بالمقاريض كان أحب إلي، لو يقرض لحمي أحب إلي من أن أقول ألا، يعني ألا أستسلم للحكم القدري. قال كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضي. فيقول الاستسلام للحكم، الحكم الشرعي والحكم القدري. ثم قال في الدرجة الأولى أيضا، قال والاتضاع لنظر الحق، خشوع. إذن الأمر استسلمنا يا رب تذللنا، والحكم القدري استسلمنا. طيب حتى تكون خاشع، الاتضاع لنظر الحق. ما معنى الاتضاع لنظر الحق؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.